وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وقال: أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما يشبهها الولد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: غسل المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل. هذه ترجمة سبق البدء بها في الدرس الماضي، وبقي من الأحاديث التي أوردها النسائي تحتها حديثان، أولهما حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فضحكت أم سلمة وقالت: أو تحتلم المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ففيما يكون الشبه. هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها واضح في الدلالة على اغتسال المرأة إذا رأت في منامها أنها تجامع وأنه حصل الإنزال، والأمر منوط بخروج الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك برؤية الماء، قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فدل هذا على أن الاغتسال من الجنابة التي سببها الاحتلام، وهي الجنابة الاضطرارية التي لا يملك يعني لا يملك الإنسان فيها شيئا، الذي هو الاحتلام، أنه إذا رؤي الماء بعد الاستيقاظ من النوم، والمراد بالماء المني، فإن الغسل واجب ولازم. ويفهم منه أنه إذا لم يرى الماء ولم يحصل الماء ولا أثر للماء في الجسد والثوب فإنه لا غسل، لأن الأمر منوط بوجود الماء ورؤية الماء. وفي هذا الحديث ما في الذي قبله من حرص الصحابيات على معرفة أمور دينهن، ولو كان ذلك في الأمور التي تستحي منها النساء، فإن الحياء لم يمنعهن من أن يتفقهن في دين الله عز وجل، بحيث تذكر المرأة ما يستحيى من ذكره، لكن ذلك في سبيل معرفتها للحق، وفي سبيل معرفتها للحكم الشرعي الذي تتعبد الله تعالى به. فهو دال على فضل على حرص الصحابة والصحابيات على معرفة أمور الدين، وأن الأمور التي يستحيى منها يستحيى من ذكرها لا يمنع الحياء من ذكرها في سبيل التفقه في دين الله عز وجل، وفي سبيل معرفة الحق للعمل به واتباعه. وقد مهدت تلك المرأة لسؤالها بتمهيد، قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، فهذا عذر مسبق لإقدامها على هذا السؤال الذي تستحي منه النساء غالبا من ذكره بحضرة الرجال، فقدمت بين يدي ذلك هذا التمهيد المشتمل على الاعتذار من كونها تسأل هذا السؤال، والحافز لها والملجئ لها معرفة الحكم الشرعي لتتعبد الله عز وجل به، ولتأخذ بما يأتي عن الشارع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام لها بقوله نعم إذا هي رأت الماء، فقوله إذا هي مع قوله نعم يعني نعم تغتسل، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ نعم يعني عليها غسل، الجواب عليها غسل، فكلمة نعم تعطي الجواب عن السؤال المسؤول عنه، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ نعم، لكن لما كان الأمر مقيدا، الاغتسال ليس مطلقا وإنما هو مقيد برؤية الماء، قال نعم إذا هي رأت الماء. فمنطوقه أن وجوب الغسل من الجنابة التي صار التي حصلت عن طريق الاحتلام مقيد بحصول الماء ووجود الماء الذي هو المني الذي يجده الرجل أو المرأة على ثيابه أو على بدنه عندما يستيقظ من النوم. لكن لما كان الأمر ليس لازما على الإطلاق الذي هو الاغتسال وإنما هو لازم بقيد، أضاف إلى الإجابة بنعم ذلك القيد الذي يخص ذلك بحالة رؤية الماء، فيفهم منه أنه إذا لم يوجد ماء ولم يرى ماء فإنه لا يلزم الاغتسال ولا يتعين الاغتسال. فضحكت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقالت أو تحتلم المرأة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ففينا يكون الشبه، يعني أن المرأة يخرج منها ماء، والشبه الذي يكون من الولد بأمه وأخواله وأقارب أمه إنما سببه الماء الذي خلق منه الجنين، ففيما يكون الشبه يعني إذا كان يشبه أخواله ويشبه أمه ويشبه أقاربه من أمه فإن ذلك سببه أنه مخلوق من مائها كما أنه مخلوق من ماء الرجل، وهو مخلوق من المائين، ومن أجل ذلك صار يشبه أخواله أو يشبه أعمامه، يشبه أقاربه من جهة أبيها وأقاربه من جهة أمه، والسبب في ذلك هو كون الماء يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل، يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل. وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم استفهام فيه تقرير وتوضيح، في استفهام فيه توضيح وبيان للإجابة على السؤال عنه، يعني هو كأنه قال نعم نعم تحتلم المرأة وفيما يكون الشبه، يعني أتى بشيء مشاهد معاين قرر به الجواب على هذا السؤال، فهو دليل واضح، دليل ماثل للعيان، دليل مشاهد، سببه أي الشبه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والشبه بالأم أن لها ماء وأنه يحصل منها ما يحصل من الرجل ويخرج منها من الماء مثل ما يخرج من الرجل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا شعيب،
نعم
شعيب بن يوسف، وشعيب بن يوسف هو النسائي وهو ثقة خرج له النسائي وحده، هو من شيوخ النسائي ومن أهل بلده، يعني كل منهما ينسب إلى نساء فهو من أهل بلده وهو من شيوخه، ولم يخرج له من أصحاب الكتب إلا هو، أي إلا النسائي، عن يحيى،
نعم
عن يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان الإمام المشهور الحجة الثقة العارف بالجرح والتعديل الذي قال عنه الذهبي في من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وقد ذكر فيه عددا كبيرا من العلماء لهم كلام في الجرح والتعديل ويعتمد على قولهم في الجرح والتعديل. ذكر يحيى بن سعيد القطان وقال إنه إذا اتفق يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح رجل فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما قد أصاب الهدف وأصاب الهدف في ذلك، فصار قولهما معتمدا لا يعدل عنه لأنهما قد أصاب حيث اتفق على جرح شخص فهو لا يندمل جرحه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، هو من الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن هشام،
عن هشام وهو بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام وهو تابعي ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد مر ذكر ذلك مرارا وتكرارا. أما عروة بن الزبير أبوه فهو التابعي الجليل، التابعي هو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة، هو ثقة وهو من الفقهاء السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وأمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خرج حديثها أصحاب الكتب الستة. وإذن فهذا الإسناد كل رواته خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي، فلم يخرج له إلا النسائي، أما الباقون وهم عبد الرحمن بن مهدي وهو يحيى بن سعيد القطان وهشام بن عروة وعروة وزينب بنت أم سلمة وأم سلمة، خمسة هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. وفي هذا الإسناد رواية صحابية عن صحابية، لأن زينب بنت أم سلمة صحابية، ففيه رواية صحابية عن صحابية، ورواية بنت عن أمها، لأن زينب بنت أم سلمة تروي عن أمها أم سلمة، فرواية صحابي عن صحابي أو صحابية عن صحابية، ورواية بنت عن أم، ورواية بنت عن أم. ورواية هشام بن عروة فيه رواية تابعي عن تابعي، ورواية ابن عن أب، فيه رواية ابن عن أب ورواية تابعي عن تابعي، لأن هشام وعروة تابعيان وأم سلمة وبنتها صحابيتان، ففيه رواية صحابية عن صحابية وابنة عن أم، ورواية تابعي عن تابعي وابن عن أب.
بعض النسخ شعيب بن يونس بدل بن يونس.
لا، هو الصواب هو شعيب بن يوسف، شعيب بن يوسف هذا هو شيخ النسائي. نعم.
قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، قال إذا رأت الماء فلتغتسل.
ثم أورد النسائي حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل، إذا رأت الماء فلتغتسل، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، لأنه كله سؤال عن احتلام من المرأة أو من النساء، والجواب فيه الأمر بالاغتسال عند وجود الماء وعند رؤية الماء الذي هو المني بعد الاستيقاظ، عندما تستيقظ وترى الماء الذي هو المني فإنها تغتسل لذلك، فهو دال على ما دل عليه الذي قبله. وفي هذا الحديث أن خولة هي سائلة، سألة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث مضى أن أم سليم هي سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات إبهام السائلة، ويمكن أن يكون إحدى هاتين المرأتين، يعني في حالة الإبهام إحدى هاتين المرأتين، ويحتمل أن يكون غيرهما. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أن الحكم هو الاغتسال عند رؤية الماء، الاغتسال عند رؤية الماء. وإسناد الحديث أخبرنا
يوسف بن سعيد،
أخبرنا يوسف بن سعيد، يوسف بن سعيد هذا ثقة من شيوخ النسائي وحده، خرج له النسائي.
قال حدثنا حجاج،
قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد المصيصي الذي تقدم ذكره مرارا، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج أحد الثقات الأثبات الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو من أمراء المؤمنين في الحديث، وهذا الوصف كما ذكرت سابقا من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، لأن التعديل له صيغ من أعلاها الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وكذلك قولهم فلان أثبت الناس، وفلان إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت، هذه من صيغ تعتبر من أعلى الصيغ في التعديل. ويقابلها صيغ التجريح، أن يقال إليه، أن يقال هو ركن الكذب، ركن الكذب، وما إلى ذلك من العبارات الدالة على شدة الجرح وعلى عظمه. فإذا أمير المؤمنين وصف يعتبر من أعلى صفات التعديل وأرفع صيغ التعديل، من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وشعبة بن الحجاج رحمه الله أحد هؤلاء الذين وصفوا بذلك، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا.
عن عطاء الخراساني
عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وأبوه اسمه ميسرة، وهو صدوق كثير الوهم ويرسل ويدلس، وحديثه عند
مسلم والأربعة،
وحديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة، حديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سعيد المسيب
وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيرا في أسانيد الأحاديث، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن خولة بنت حكيم، وهي صحابية مشهورة، روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 15 حديثا، روى لها مسلم حديثا واحدا من هذه 15 حديثا، وخرج حديثها البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج لها أبو داود ولم يخرج لها البخاري في كتابه الصحيح، وإنما خرج لها في كتابه خلق أفعال العباد. وحديثها 15 كما ذكرت، ومنها حديث واحد في صحيح مسلم.
إذا كان الطاعن يرسل ويدلس ماذا يقال في هذا الإسناد؟
هذا الإسناد يعني كما هو معلوم وجد يعني طرق وشواهد فلا يؤثر ذلك فيه, لا يؤثر ذلك فيه, وإنما يؤثر فيما إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد.
قال: باب الذي يحتلم ولا يرى الماء. وقال: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة: هو الذي يحتلم ولا يرى ماء, يعني أن عليه غسل. الذي يحتلم ولا يرى ماء عليه غسل, لأن الترجمة السابقة فيها الاغتسال عند حصول الاحتلام ورؤية الماء, وأن الاغتسال قيد برؤية الماء. وهنا الترجمة عندما يوجد احتلام ولا يرى ماء فإنه لا يكون غسل. يعني الذي يفهم من الأحاديث السابقة وهو المحتلم عندما يرى ماء, مفهومه أن من احتلم ولم يرى ماء أنه لا غسل عليه. هذه الترجمة هي بهذا الموضوع وبهذا المعنى, كون المحتلم يحتلم ولا يرى ماء يعني لا غسل عليه, يحتلم ولا يرى ماء فلا غسل عليه. وقد أورد فيه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء, الماء من الماء, الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو المني, لأن الماء الأول غير الماء الثاني, والأول سببه الثاني. يعني سبب الماء الأول الذي هو الاغتسال, الثاني الماء الثاني الذي هو الإنزال, وإنزال إنزال المني الماء الذي هو المني. فقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء, يدل على ما دل عليه الذي قبله أنه عند وجود الماء من الإنسان رجل أو امرأة, سواء كان عن طريق جماع في اليقظة أو عن طريق منام, إذا حصل الماء فإنه لابد من الاغتسال. وليس الأمر مقيدا بوجود الماء الذي هو المني في حال اليقظة, بل الأمر كما عرفنا سابقا أنه عند التقاء الفتانين يتعين الغسل وإن لم ينزل وإن لم يحصل إنزال. لكن إذا صار هناك مداعبة وملاعبة ولم يكن هناك إيلاج ولم يحصل التقاء الختانين فإنه لا اغتسال إلا مع إنزال, وكذلك في المنام لا اغتسال إلا مع إنزال. أم إلا في هذه الحالة التي دلت عليها الأحاديث السابقة, وهي إذا التقى الختانان إذا جلس بين شعابها أربعة والتقى ثم جهدها فقد وجب الغسل, إذا جلس بين شعابها ثم جهدها فقد وجب الغسل. يعني هذا يدل على أنه وإن لم يوجد إنزال. فقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء, يدل على أن حصول الماء وخروج الماء الذي هو المني سبب أو يوجب الاغتسال, لكن لا يكون الأمر مقصورا عليه, بل يمكن أن يكون هناك اغتسال بدون إنزال كما دل عليه الأحاديث المتقدمة, وهي حصول التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال فإنه يجب الغسل ويتعين الغسل. وفي هذا جناس, يعني معروف في البلاغة يقال له الجناس, وهما اتفاق اللفظين ومعناهما مختلف, اتفاق اللفظين ومعناهما مختلف, لأن هنا الماء اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف. الماء الأول هو الماء المعروف الذي يتطهر به, والماء الثاني هو المني الذي سبب الاغتسال, الذي سبب الاغتسال. فهذا يسمى في علم البلاغة جناس, يعني لفظ يوافق لفظا لكن يخالف في المعنى, مثل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة التي هي نهاية الدنيا ما لبثوا غير ساعة، يعني في الدنيا ما لبثوا إلا ساعة ساعة من الزمان، فهذا يقال له جناس. الماء من الماء، فإذا الحديث دال على ما ترجم له من جهة أنه إذا لم يوجد ماء في المنام فإنه لا غسل، ويدل عليه أيضا التقييد في الأحاديث السابقة حيث قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، فكلمة إذا رأت الماء يعني معناه إذا لم يوجد ماء فإنه لا غسل، إذا لم يوجد ماء فإنه لا غسل. فإذا الحديث هذا يدل عليه، ومفهوم الأحاديث السابقة في الباب الذي قبلها في الباب الذي قبل هذا تدل عليه، مفهوم الأحاديث السابقة والتقييد برؤية الماء في الأحاديث السابقة يدل على ذلك. أما إسناد الحديث
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء،
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء، وعبد الرحمن بن عبد الجبار بن العلاء هذا سبق أن مر، وهو ثقة من خرج له
مسلم والنسائي والترمذي
ولم يخرج له البخاري ولا أبو داود ولا ابن ماجه. قال لا بأس به، قال عنه الحافظ في التقريب لا بأس به. أيوه.
عن سفيان،
عن سفيان وهو ابن عيينة، سفيان هو ابن عيينة، هنا مبهم، هنا مهمل، مش ليس مبهما، لأن المبهم غير هذا، المبهم مثل يقال رجل وعن رجل، هذا يقال مبهم، لكن إذا كان الشخص مذكورا اسمه ولكن لم يذكر نسبه وهو يحتمل أشخاصا يقال له مهمل في علم المصطلح، يسمى مهمل يعني مهمل النسبة. هنا جاء في الإسناد مهملة، ولكنه جاء في سنن ابن ماجه مسمى، قال حدثنا سفيان بن عيينة، لنا سفيان ابن عيينة، فجاءت تسميته وتعيينه ونسبته في سنن ابن ماجه، فعرف أنه ابن عيينة وأنه ليس الثوري. ومعلوم فيما مضى أن سفيان بن عيينة ثقة إمام حجة عابد، وأنه ممن روى له أصحاب الكتب الستة، ممن خرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن دينار، وهنا عمرو ولم ينسبه فهو مهمل أيضا، ولكنه نسب في سنن ابن ماجه، نسب وذكر اسمه واسم أبيه في سنن ابن ماجه، وهو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك.
عن عبد الرحمن بن السائب،
عن عبد الرحمن بن السائب، عبد الرحمن بن السائب هذا يقال له ابن السائب ويقال ابن السائبة، يقال ابن السائب ويقال ابن السائبة، وقد خرج له النسائي وابن ماجه هذا الحديث الواحد، ليس لهذا الرجل في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد وهو عند النسائي وابن ماجه، وهو مقبول كما قال الحافظ بن حجر حديثه عند النسائي وابن ماجه، وهو الحديث الوحيد له في هذين الكتابين، وكذلك شيخه عبد الرحمن بن سعاد أيضا ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد، عبد الرحمن بن السائب وعبد الرحمن بن سعاد كل منهما قال عنه في التقريب مقبول، وكل منهما خرج له أبو النسائي وابن ماجه، وليس لهما معا وليس لهما أو لكل منهما إلا هذا الحديث الواحد في سنن النسائي وسنن ابن ماجه. وإذا فلا ذكر لهذين الرجلين في هذين الكتابين إلا في هذا الحديث الواحد، والكتب الأخرى البقية الصحيحان وأبي داود وسنن أبي داود وسنن الترمذي ليس لهم أو لهما فيهن شيء، ليس لهما فيهن شيء. عن إيش؟
عن أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من ما تقدم إسلامه، وهو الذي نزل عنده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا، نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كما جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم وغيره، وقد مر ذكره مرارا.
قال: باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة، وورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه له. يعني إذا سبق ماء الرجل كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه له، الشبه لها ولقرابتها. هذا الحديث مطابق للترجمة، لأن الترجمة الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة يعني تمييز بينهما من حيث الوصف ومن حيث الصفات، من حيث الصفات هذا الحديث فيه تمييز بين الماءين، حيث وصف ماء الرجل بوصفين، ثم من جهة اللون وصف من جهة الغلظ والرقة، يعني من جهة اللون ومن جهة الغلظ والرقة. فماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، وماء المرأة رقيق أصفر. وإذا غلب هذا، إذا سبق هذا كان له شبه، وإذا سبق هذا ذاك كان له أشبه. وإذا فهذا بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن صفة ولون ماء الرجل وماء المرأة، وأنهما يلتقيان، وأنه يكون الولد من الماءين، وأن الشبه يكون للسابق منهما. وقد اختلف في المراد بالسبق، فقيل إنه سبق بالإنزال، قيل إنه السبق بالإنزال، وقيل إن السبق بالغلبة والكثرة، يعني أيهما سبق صاحبه يعني غلبه وغطى عليه فإن الشبه يكون له. وإذا فالسبق فسر بتفسيرين: إما سبق بحصول الإنزال من أحدهما قبل الآخر، أو بحصول الغلبة من أحدهما للآخر، وعند ذلك يكون الشبه إما لهذا أو لهذا الذي هو السبق بالإنزال، أو السبق بالغلبة والكثرة، أو السبق بالغلبة والكثرة. والإسناد تقدم، هذا الإسناد نفسه تقدم في قبل أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث في رقم الحديث 195، نفس الإسناد هو نفس الإسناد، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية، ثقة ثبت فقيه، حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وإيش وعبده بن سليمان الكلابي، هو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سائل يقول: هل حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن احتلاما وهل ريق بهن ذلك؟
لا ندري هل حصل لأمهات المؤمنين احتلاما أو لم يحصل، لا ندري. وإذا كان الاحتلام يقع من الشيطان فقد يكون لا يحصل لهن ذلك، وإن كان الاحتلام يحصل من قوة الشهوة وأنه يحصل في المنام ما يحصل به تخفيف هذه القوة عن طريق خروج الماء بهذا الذي يراه النائم في منامه، فهذا يمكن أن يكون في حقهن، كما يمكن أن يكون في حق الأنبياء كما قال ذلك بعض العلماء، وقد أشرت إليه سابقا عند الحديث الذي تقدم حيث تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير احتلام، جنوبا من غير احتلام. وذكرت هناك أن بعض العلماء قال أنه إذا كان الاحتلام من طريق تلاعب الشيطان فلا سبيل للشيطان على رسل الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان ليس عن طريق الشيطان وليس من تلاعب الشيطان وإنما هي قوة تكون في الشخص يحصل خروج شيء منها في المنام ويفيض في المنام، فهذا يتصور حصوله ويمكن أن يحصل. وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن لا نعلم يعني شيئا عن حصول الاحتلام منهن، بل إن عائشة استغربت وتعجبت من حصول ذلك، وأم سلمة أيضا كذلك تعجبت وقالت: أو تحتلم المرأة
يقول السائل: هل الرافضة تعد من إحدى طوائف المسلمين؟
الرافضة ذكر بعض العلماء أن الجهمية والرافضة لا يعدون من 73 فرقة، الرافضة والجهمية، ذكر ذلك بعض العلماء. ولا شك أن من يعتقد أمورا معروفة في كتب الرافضة إذا من يعتقدها لا شك في كفره، من يعتقدها مثل اعتقاد أن الأئمة أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، من يعتقد أن الأئمة 12 أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين فهو كافر ليس من المسلمين. وكذلك من يقول إن الأئمة عندهم الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين كلها من أولها إلى آخرها وأنهم يعرفونها بلغاتها، هذا كلام ما يقوله عاقل يعي ما يقول. وكذلك أمور أخرى هي من هذا القبيل، فمن يعتقد مثل هذا الاعتقاد لا شك في كفره. من يقول هذا الكلام يقوله تقية بإيش؟ هذا غلو. هذا
يقول: أنا لا أعتقده تقية، مثلا يجب كان من أهل السنة يقول له: نحن ما نعتقد هذا.
على كل حنا العلم عند الله عز وجل، نحن نقول من يعتقد هذا، من يعتقد هذا الكلام فهو كافر.
سائل يقول: قيل إن الإمام أحمد سئل عن الإمام أبي حنيفة فقال: فقه لا حديث.
قال
سئل عن الإمام أبي حنيفة فقال: فقه لا حديث. وعن الإمام مالك فقال: حديث بلا فقه. وعن الإمام الشافعي فقال: حديث وفقه. فما صحة هذه المقولة؟
والله ما هذه المقولة يعني لا أعرف عنها شيئا، لكن كونه يقول عن الشافعي عن الإمام مالك حديث بلا فقه، هذا يعني ما أظنه يستقيم، بل الإمام مالك محدث وفقيه، وأما أبو حنيفة فقيه بلا شك وحديثه قليل، ومنزلته عند المحدثين ليست قريبة ولا نسبة بينها وبين الأئمة الباقين، فهو عندهم فقيه مشهور. وأما من حيث الحديث فليس بذاك يعني الذي يكون مثل هؤلاء الأئمة أو يقاربهم. الكلام هذا الذي ذكر أنه حديث بلا فقه وفقه بلا حديث وحديث وفقه، هذه ما أقول لا أعرف عنها شيئا، لكن نفس العبارة قد يشم منها أنها ليست بسليمة.
سائل يقول: رأيت كثيرا من الناس يقومون بعد التسليمة الأولى لقضاء حوائجهم، فما نصيحتكم لهذا الأمر؟
بعد التسليمة الأولى لقضاء حوائجهم؟
إيه؟
ما قضاء حوائجهم؟
يعني عندما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله بعضهم يسلم
وين يقوم لحوائجهم؟
فوائدهم.
ايه يعني الفوائد. ايه الذي ينبغي للانسان او الذي على الانسان انه لا يقوم الا بعد سلام الامام التسليمة الثانية، هذا هو الاحوط وهو الاولى. وإن كان بعض العلماء قال إن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الأولى فقط، لكن من العلماء من قال إن التسليمتان من أركان الصلاة اثنتان. ولا شك أن من تمهل وانتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية حتى يسلم التسليمة الثانية، لا شك أن هذا قد أخذ بالاحتياط وفعل ما فيه السلامة وفيه الاطمئنان.
سائل يقول: تدليس قتادة بن دعامة السدوسي هل هو من النوع الفاحش؟ فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين، وهل نحتاج إلى تصريحه بالتحديد؟
ما أدري عن منزلة تدليس قتادة، لكن قتادة لا شك معروف بالتدليس، لكن إذا كان الراوي عنه شعبة فهو مأمون تدليسه، إذا كان الراوي عن شعبة من الحجاج فهو مأمون تدليسه، لأن شعبة معروف أنه لا يروي عن المدلسين عن شيوخ المدلسين إلا ما كان من سماعهم وما كان مسموعا لهم.
سائل يقول: يا شيخ، هل إذا كان على الإنسان قضاء صوم الفرض أن يصوم النفل ويؤجل الفرض مع ذكر الدليل؟
الإنسان إذا كان عليه صوم فرض فهو يبدأ به قبل النفل، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث والفرض دين، وأما النفل فهو على اسمه نفل زيادة. ومن المعلوم أن الدين مقدم على غيره، الدين مقدم على غيره في القضاء، لكن إذا جاء مناسبة وأراد الإنسان لا تفوت هذه المناسبة فيمكن أن يصوم الإنسان هذه المناسبة على أنها فرض، مثل يوم عرفة، الإنسان عليه قضاء من رمضان وجاء يوم عرفة وهو يوم له فضل وهو أفضل صيام التطوع، فيصومه لكن بنية الفرض، فيدرك بذلك أداء الواجب، ويدرك بذلك أيضا كونه يشارك الصيام في هذا الصيام في هذا اليوم المفضل الذي له ميزة على غيره وله فضل على غيره. أما أن يتنفل عليه دين، أما أن يتنفل وعليه دين فلا، بل يؤدي الواجب أول ثم يتنفل. ومن ذلك صيام ست من شوال، الإنسان إذا كان عليه صيام من رمضان ويريد أن يصوم ست من شوال فهو يبدأ بالفرض أول، يبدأ بالفرض الدين الذي عليه ثم يصوم الست النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال. هذا الذي بقي عليه يوم رمضان لا يقال صام رمضان، لا يقال هو صام رمضان لأنه باقي عليه من رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. والذي عليه قضاء من رمضان لا يقال له صام رمضان. فإذا يبدأ بالفرض أولا ثم يأتي بالنوافل بعد ذلك. وكما قلت إذا كان مناسبا مثل يوم عاشورة ويوم قبله ويوم بعده ويوم العرفة أو العشر من ذي الحجة التسع الأولى من ذي الحجة فإن الإنسان ينوي الفرض كما جاء ذلك في السنة المطهرة.
لكن إذا خشي فوات حتى من شوال
ولو خشي فوات ست من شوال عليه أن يصوم الفرض وإن فاتت في الست.
سائل يقول هل فعل الصحابة يخصص فعل الرسول صلى الله عليه وسلم العام مع ذكر المثال على ذلك؟ يقول
الصحابة إذا كان هناك إجماع منهم لا شك أن إجماع الصحابة على فعل من الأفعال يمكن أن يخصص به، لأن الإجماع لا يكون إلا عن نص سواء علم النص أو لم يعلم. لكن إذا كان يعني قول صحابي واحد يعني سواء خالفه غيره أو لم يخالفه غيره فإن الحديث باق على عمومه، الحديث باق على عمومه. وفعل صحابي واحد في حالة من الأحوال على خلاف ما هو معروف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخصصه. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي لحيته ولا يأخذ منها شيئا وكان يتركها، والحديث الذي ورد في سنن الترمذي أنه كان يأخذ من عرضها وطولها هذا غير ثابت، لأن في سنده عمر بن هارون البلخي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة عند الفراغ من النسك، فلا يقال إن فعله هذا مخصص لما عرف من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مداومته وملازمته وعدم تعرضه لحيته. فالحق هو الأخذ بما جاء عنه من الفعل المستديم منه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ بقول أو بفعل هذا الصحابي الذي فعله في بعض أحواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
السؤال يقول ما هي الطريقة المثلى لحفظ الرجال؟
الطريقة المثلى في حفظ الرجال هي الميراث والمعايشة وكثرة المراجعة، لأن هذه الطريقة هي التي تجعل يعني مثل عملنا الآن يتكرر علينا أسماء الرجال كثيرة، الرجل يتكرر يعني بهذه المدة التي راحت عرفنا عدة رجال يعني من حيث أنهم طبقتهم هم في أعلى السند هم في أسفل السند هم في أول الإسناد في آخر الإسناد في وسط الإسناد، وكذلك كونهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة أو إلا فلان أو ما إلى ذلك. فهذه الطريقة هي التي بها يمكن معرفة الرجال، كثرة الميراث وكثرة العمل يعني فيما يتعلق بالمراجعة يعني عند ذكر الأحاديث ومعرفة درجتها ومعرفة رجالها. هذه الطريقة المثلى التي يمكن للإنسان أن يعرف بها الرجال، الاطلاع على التراجم بمناسبة مجيء ذكر في الأحاديث، لا سيما إذا حصل التكرار فإنه مع كثرة التكرار يثبت الشيء. وكما يقولون إن الحجر يمكن أن يؤثر فيه الشيء اللين، وهو كانوا فيما مضى يستعملون الثواني، وكان الرشاء يعني أحيانا يكون من أشياء رقيقة رقيق، وعندما يكثر مروره على الحجر رايح جال وهو لين يخرج الحجر على كثرة الذهاب والإياب، يؤثر في الحجر وهو لين الحجر صلب قاسي، لكن مع كثرة المرام يعني يحصل هذا الشيء. فكذلك هنا مع كثرة المراجعة وكثرة المراس يحصل معرفة الأشخاص. الآن يعني مر بنا أشخاص كثيرة، لو مثلا سألنا عنهم الآن مثلا قلنا فلان إيش درجته، من خرج له، يمكن نجد الجواب عند كثيرين أو عند الكل إن شاء الله. أقول يمكن أن يكون هذا مثلا قتيبة بن سعيد، ما أكثر ما مر علينا قتيبة بن سعيد وعرفنا أنه ثقة ثبت وأنه من رجال الجماعة. إسحاق بن إبراهيم مر علينا كثيرا ثقة ثبت وهو من رجال الجماعة إلا بن ماجه. شعبة بن الحجاج مر علينا كثيرا أنه أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، طبقة يعني شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة، طبقة شيوخ شيوخهم، طبقة الوسط فوقهم، طبقة التابعين، طبقة كبار التابعين، طبقة الصحابة، وهكذا. فهذه الطريقة هي التي بها يحصل تثبيت المعلومات فيما يتعلق في معرفة الرجال.
سائل يقول: ما حكم مراسلة الخطيب لخطيبته أو مكالمتها عن طريق الهاتف؟
ما يصلح الإنسان أن يكون على صلة بخطيبته إلا بعد العقد. إذا وجد العقد وتم عند ذلك يمكن معه كل شيء. أما قبل حصول ذلك فإنه قد يحصل تباعد وعدم اتفاق، ويمكن أن يتخذ ذلك بعض اللاعبين من قبيل الاحتيال، فيكون في ذلك مجال لتلاعب المتلاعبين. فالذي ينبغي أن لا يفعل شيء من هذا إلا بعد تمام العقد.
سائل يقول: سؤاله طويل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في يوم من أيام رمضان الماضي تقبل الله منا ومنكم صيامه وقيامه، قمت من النوم محتلما وقد خرج الماء، ثم عصرت ذكري لكي أخرج ما فيه من الماء، وبعد ذلك ذهبت أفكر في الحلم.
وبعد ذلك
أفكر في الحلم وفي أشياء لم تكن في الحلم، ثم عصرت ذكري مرة أخرى فخرج ماء لم يخرج في المرة الأولى، فما أدري هل الماء الذي خرج متأخرا هل هو من الاحتلام أو من جراء التفكير وبسببه، فما حكم الشرع في صيام هذا وهل علي قضاء؟
عرفنا أن الإنسان إذا احتلم أو جامع ثم نام وأصبح جنبا أن صيامه صحيح وعليه أن يغتسل، وإنما الممنوع أن يحصل الجماع والإنزال أو معالجة الإنزال بعد دخول النهار بعد طلوع الفجر. أما كونه يحصل جماع في الليل ثم يتأخر الاغتسال حتى يدخل الفجر، فيمكن يعني الإنسان يدخل في الصيام وعليه جنابة، كما جاء في الحديث الذي مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ويستمر على صيامه، فدل ذلك على أن حصول الجنابة قبل وقت الصيام ومجيء وقت الصيام وهو لم يغتسل أن ذلك لا يؤثر فيها، وكونه عندما جاء يغتسل نكره وأخرج يعني أشياء بقيت فيه هذا ما يؤثر شيئا. وهذه المعالجة التي حصلت منه إذا كان خروج لشيء أثار باقية هذا ليس بشيء. أما إذا كان حصل معالجة وحصل يعني إنزال جديد وحصل دفق فهذا يعني من 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 يعني من من ملامسة يده أو من تحريك يده فيكون بذلك كناكح يده، الذي يمني بهذا العمل فهذا كما هو معلوم عمل سيء ويصيب الصيام. يعني إذا كان حصل إنزال جديد وحصل دفق بلذة بهذا العمل. أما إذا كان أشياء باقية من النوم ونتره حتى يخرج ما كان باقيا فهذا لا يؤثر شيئا, لا يؤثر شيئا على الصيام, وإنما الواجب هو الاغتسال.
نفس السؤال له سؤال آخر طويل مضمونه أنه كان قريبا من نار مشتعلة فدخل الدخان في حلقه, هل يؤثر على الصيام؟
دخول الدخان في حلقه وهو لم يقصد ذلك ولم يتعمد ذلك لا يؤثر عليه, لا يؤثر على صيامه شيئا, وإنما عليه أن الإنسان يبتعد يحترم, وإذا حصل شيء من غير اختياره ومن غير إرادته فلا شيء عليه في ذلك.
هذا السائل يقول هل ما نراه في العلو هو السماء الدنيا؟
هل
ما نراه في العلو هو السماء الدنيا أم أن السماء الدنيا لا ترى؟
الله تعالى أعلم.
يقول كيف يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام من ظلم شبرا من الأرض فهو يوم القيامة من سبع أراضين, ألا أن الأرض ألا أن الأراضين السبع متلاصقة وليس بينهما شيء؟
نعم الحديث واضح الدلالة على هذا أن الألاصقة السبع ليست كل أرض بينها وبين الأرض التي فوقها مسافة وفيها سكان, ما هناك شيء يدل على هذا. ورد فيه حديث ضعيف قال عنه بعض العلماء إسناده واهم, يقول إن فيها آدم كآدم وموسى كموسى وكذا كل أرض فيها كذا, هذا ليس بصحيح, لكن الصحيح هو هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من ظلم شبرا من الأرض طويقه من سبع أراضين يوم القيامة. الدليل على أنها متلاصقة لأنها لو كانت كل أرض لها سكان لكان الجماعة اللي تحت الأرض اللي تحتهم هي التي يكون الظلم منهم عليها, لكن لما كان الإنسان عندما يظلم شبرا من الأرض إلى سبع أراضين كلها يعني هذه القطعة تجعل على كتفه يوم القيامة يعني معناه أنه متلاصق, لأن لو لم تكن متلاصقة ما يجعل على كتفه إلا الطبقة العليا هذه طبقة الأرض العالية الأولى. فلما جاء طويقة من سبع أراضين عرف بأنه متلاصق لأن من ظلم شبر إلى تخوم الأرض إلى أسفل شيء كله يأتي على رقبته يحمله يوم القيامة, هذا دليل واضح على أنها متلاصقة, لأن لو كان أنها كل أرض لها سكان وفيها عالم غير العالم الموجود هذا أن كان كل يعني مسؤول عن اللي تحته من الأرض, من ظلم شبر يعني مقدار الأرض التي هو فيها ثم الأرض اللي تحت الجماعة اللي فيها اللي تحتهم يصيرون هم يملكونه أو يصير ظلم يحملونه على أعناقهم إذا كانوا ظالمين.
هذا السائل يقول مستعجل أنه مسافر حديث نعم إذا هي رأت الماء حديث الذي مر بنا نعم إذا هي رأت الماء وتقتتل. يقول هناك عند أهل الطب إشكال إشكال في فهم الحديث فإن ماء المرأة الذي ينزل عند الشهوة لا يمكن التفريق بينه وبين الإفرازات بسبب المرض والالتهابات وما يحدث عند الحمل, فما الحل يقول؟
معلوم أن أنها إذا رأت يعني مثلا في المنام إفرازات وهي حامل يعني أن هذا لا يقال أنه جنابة, لكن إذا كانت رأت في المنام إذا رأت في المنام حصول حصول يعني جماع ثم قامت ووجدت يعني ذلك الماء فهذا هو الذي يكون منه اغتسال. أما إذا كانت حامل ولا رأت أن حصل جماع وإنما قامت ووجدت يعني هذا الماء الذي يكون يعني نتيجة الحمل وما إلى ذلك هذا لا يلزم معه اغتسال.
نفس السؤال يقول حديث ماء المرأة رقيق أصفر حول فهمه إشكال آخر لأن الأطباء عندهم بالإجماع أن لون ماء المرأة بسبب الشهوة أبيض شفاف, فما رأي فضيلتكم؟
معلوم أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق, ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق, وهو طبيب القلوب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهو الذي جاء بالحق والهدى, وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. وإذا كان يعني الأطباء اكتشفوا أن بعض النساء تكون كذلك فيكون هذا يعني معناه أن هذا نادر أو كذا. أما أن يقال للنساء كلهن يعني ما يحصل منهن ليس فيه هذا الوصف الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, بل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصدق وهو لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى.
سائل يقول: وهل صحيح ما يقال من أن الجن يسكنون تحت الأرض وأن عندهم مثل ما عند الإنس فوق الأرض؟
كون الجن يسكنون تحت الأرض الله تعالى أعلم, لكنهم يسكنون كما هو معلوم, أقول هم يسكنون هم على وجه الأرض, يعني هم يروننا ولا نراهم, ويكون حولنا ولا نعرف عنهم شيئا, كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه, إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. كونهم يسكنون في داخل الأرض كذا لا ندري, الله تعالى أعلم.
الذي يكون رفضاء بارك الله فيه ومسعنا به أن الماء الذي يخرج مع الشهوة ليس هو الذي يكون منه الولد, أما الماء الأصفر هو يكون في المبيض. وبعض رفضاء قال من كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء الأصفر ليس الذي يخرج مع الشهوة إنما هو يكون في المبيض, فإذا جاء يعني هو عبارة عن البيضة الصغيرة, فإذا جاء عليه الحيوان المنوي
هو الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا الماء الأصفر يكون منه الولد وهو يكون بسبب الشبه, ولهذا قال إن ماء الرجل كذا فأيهما سبق صاحبه كان الشبه له. أصلاً هو المني ما يخرج إلا مع الشهوة, إذا كان فيه ماء ينزلان هذا شيء آخر ما أدري عنه, لكن الذي يكون منه الشبه والذي جاء في الحديث هو هذا الماء الأصفر الذي ميزه عما الرجل.